أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في ذيل هاي المسألة العشرين من استحباب الجهر في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة. وأنه مر عن ابن إدريس يعني المشهور استحباب الجهر في ظهر الجمعة فضلا عن صلاة الجماعة ظهرا، أشد استحباب. وأما صلاة الجمعة فهناك من ذهب إلى مشهور المتأخرين ذهبوا إلى الاستحباب، لكن جملة من المتقدمين ظاهرهم لزوم الجهر في خصوص صلاة الجمعة، يعني الصلاة التي تشتمل على خطبتين. ابن إدريس منع من الجهر في ظهر الجمعة، وفصل في الحقيقة بين أن يصلي إمام جماعة في ظهر الجمعة فيستحب له الجهر، أما إذا صلى فرادى أو مأموم لا يخفت. صاحب الجواهر أيضا يقول بأنه لم يصرح بالندب في صلاة الجمعة من القدماء قبل صاحب الشرايع، يعني المستظهر من القدماء في صلاة الجمعة أن الجهر لزومي. قرينا ألسن الروايات ما دل على الجهر في ظهر الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة، كصحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة في أبواب القراءة الباب 73، سئل عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، 4 ركعات يعني ليست ذات خطبتين، أيجهر فيهما بالقراءة؟ قال نعم، والقنوت في الثانية. يعني ظهر الجمعة ليس فيها قنوتان كصلاة الجمعة. وأيضا صحيح آخر للحلبي نفسه، إلا أنه ذكر إذا صليت وحدي 4، يعني مو إمام جماعة، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم. فهذه نص على أن ظهر الجمعة ولو صلاها المصلي فرادى يستحب فيها الجهر بالقراءة. ومر أنها أول صلاة شرعت من الصلوات اليومية ظهر الجمعة. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة. صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة. يظهر من الروايات متعددة أن الجماعة ظهرا يوم الجمعة كأنها مرتبة مخففة من صلاة الجمعة. يعني شأن الجماعة في ظهر الجمعة أعظم من شأن الجماعة في الأيام الأخرى. شأن الجماعة في ظهر الجمعة أعظم من الجماعة في الأيام الأخرى، أو في المغرب، أو في صلاة الصبح، أو في الظهر من الأيام الأخرى. شأن الجماعة في ظهر الجمعة كأنما هي صلاة جمعة مخففة. احنا قديما في بلاد البحرين على حال فقهاء وحوزات بحمد الله لم تنقطع عندنا كثيرا، في ديدا لدى اهل الفضيلة من قديم تفاديا لبعض الاشكالات، مثلا صلاة الجمعة فرض قرب المسافة او شيء اخر، او عدم الاستئذان من فقيه، في بعض باعتبار اكو تفاصيل اقوال، فيخطبون خطبة بين الصلاتين مثلا، او قبل الصلاة خطبة يسيرة واحدة لا بعنوان انه شيء وارد شرعنا، بل بعنوان عموم الارشاد والموعظة، ثم يصلون صلاة الظهر. في جملة من الأماكن المتقاربة لكي يرتفع إشكال صلاة الجمعة باعتبار أنه لا بد من المسافة بينهم، لكن يتفادون بهذا النمط. وفعلا تلاحظ الروايات أن الجماعة في ظهر الجمعة مرتبة مخففة من صلاة الجمعة. شوف هذه العبارة الآن في صحيح محمد بن مسلم، قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، كان درجة نازلة مخففة من صلاة الجمعة، نفس صلاة الجمعة، مع أنه في سفر، بعد سفر ركعتين مو أربع ركعات، لكن مع ذلك هذا. واجهروا بالقراءة، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال اجهروا بها، تأكيد يعني تشديد استحباب. فتختلف عليه حال ظهر الجمعة عن بقية صلوات الظهر في الأيام الأخرى لعظمة تلك الصلاة، باعتبار أنها أول صلاة شرعت في بدء الإسلام من الصلوات النهارية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السماء في المعراج. ذلك لها عظمة خاصة جدا، من أعظم الصلوات اليومية في طول الأسبوع على الإطلاق. تأكيد الأذان لها أيضا تأكيد خاص، الأذان في الصلوات الجهرية مؤكد، في ظهر الجمعة أو صلاة الجمعة مؤكد جدا، حتى هذا المراد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هو الأذان، النداء خاص. جيد، هذا إذن ما دل على الجهر إذن في ظهر الجمعة، أو فضلا عن صلاة الجمعة، فضلا عن الجماعة في السفر، فضلا عن الحضر في الظهر، فضلا عن صلاة الجمعة نفسها. شوف هاي مراتب وطبقات في الاستحباب. لسان آخر من الروايات ما دل على عدم الجهر في غير صلاة الجمعة، ذات الخطبتين، هذه الطائفة من الروايات دل على عدم الجهر كصحيحة جميل، صحيح جميل أيضا في الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة. نعم الباب 73. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر. وبعدي واضح أنه ليست في صلاة الجمعة إنما هي في ظهر الجمعة لكن في السفر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، يعني يخفتون ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة. وهذا مر بنا الجمع الدلالي بين هذه الطائفة والطائفة السابقة، ممكن لا يجهر، لا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطوة، لا يجهر لا ظاهرة في عدم المشروعية وليست نص صريح، فيرفع اليد عن الظاهر بصريح ما في الروايات السابقة في اللسان السابق الذي هو نص في الرجحان ظاهر في اللزوم. وهذا نمط من الجمع بين دلالة الأدلة، أن مفاد واحد لدليل ومفاد آخر لدليل آخر يقع التناسب بين زوايا مدلولي الدليلين. في زاوية من الزوايا أحدهما أقوى والآخر أضعف، في زاوية أخرى الآخر أقوى عكس والأول أضعف، فيؤخذ بما هو أقوى وما هو أضعف. وهذا مضطرد على يد حال، هذا مضطرد لدى الأعلام وديدا الفقهاء. من ماذا؟ من ملائمة مدلول الأدلة المختلفة ولو عبر تعدد الحيثيات والزوايا. درجة الدلالة يجب الإنسان يدقق فيها، مثلا الدلالة على أصل الرجحان نص، أما الدلالة على مرتبة من الرجحان وهو اللزوم ظهور، لابد يفكك الإنسان شوف بين الجنس والنوع. جنس الجنس هو الرجحان، النوع هو اللزوم، مثلا يفكك هنا بين النوع واللزوم وبين النوع والجنس، وبالتالي يلائم بين دلالتي الدليلين مدلولي الدليلين. ومن هذا القبيل التفكيك الدقي التحليلي لمفاد الأدلة موجود بكثرة، ليس تفكيك بين حيثيتين، قد يكون تفكيك بين 4-5 حيثيات. وإذا غفل الباحث في الفقه في الاستنباط عن التفكيك بين دي الحيثيات تبقى عقدة التعارض عنده مستحكمة. أما إذا استطاع أن يفكك بين الحيثيات المختلفة الزوايا المختلفة ودرجات الدلالة لتلك الحيثيات المختلفة يسهل عليه الأمر، يسهل عليه الأمر. وهذه نقطة مهمة كما مر بنا أنه ديدا القدماء أيضا على التدقيق في درجات صدور الروايات في الاعتبار أو عدم الاعتبار، كذلك يدققون في درجات الدلالة، كذلك يدققون في زوايا الدلالة، وكل زاوية أي درجة من درجات الدلالة فيها. وهذا غالبا ما يغفل عنه الباحث في الاستنباط، تفكيك للزوايا ثم كل زاوية كم هي درجة دلالة الدليل عليها. هنا يمكن أن تحمل على التقية أيضا. التقية يعني ليس هذا مفاد هذه الصحيحة عدم المراد الجدي. هنا شوفوا لاحظوا نفس هذه الرواية الواحدة طبعا مثلها صحيح محمد بن مسلم وصحيح علي بن جعفر هي تستطيع تلاحظوا في الباب نفس الباب 73. أقول هذه الرواية نفسها تحمل على التقية وتحمل على الجد في آن واحد. كيف يصير؟ يمكن بلحاظ تفكيك حيثيات دلالة هذه الرواية الواحدة. فمن جهة نفي اللزوم ليس التقية جدية، لكن من جهة إيهام نفي المشروعية للتقية. شوف عيد لك قراءة الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة وفي السفر، فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، يعني يخفتون. هنا يخفتون لبيان عدم اللزوم، لا مو تقية جدي، لبيان عدم المشروعية يصير تقية. وهو عليه السلام يستخدم تركيب يعطي هذا التلون من كلا الدلالتين عمدا لتغليف الجد بالتقية والتقية بالجد. وما أكثره في الروايات، مو من الضروري أن تكون رواية واحدة على وتيرة واحدة، سمى تعدد حيثيات أو تعدد مراتب في الدلالة أو من جهة عدة دلالات متباينة ومرادة ومرادة. يمكن التصوير هذا سنباب ستار. بقرينة داخلية أو بقرينة حاك أو بقرينة خارجية حاكمة، لا مو باب التعارض. أكو هناك إيه هذا المهم. أولا القرينة الخارجية مو ضروري تكون تعارض، في قرينة خارجية دالة على الإخلال على الخلل في حجية الجد داخليا يمكن، نظير ما ورد في الروايات الواردة في طهارة الخمر أو نجاسة الخمر. في رواية عن الباقر أنه تصور نجسي، ورواية عن الصادق كذلك، وفي رواية أخرى عن الصادق أنه طاهر. هنا الإمام الرضا في رواية يقول له الراوي روي لنا روايتان بالطهارة والنجاسة، يوم نأخذ؟ قال خذ برواية بقول الباقر مثلا أو العكس. على كل موجود التفصيل، مع أنه الإمام الصادق روي عنه كلا الروايتين. هذا هنا رواية الإمام الرضا عليه السلام حاكمة في على الروايات السابقة بلحاظ جهة الصدور، ها؟ بلحاظ جهة الصدور. هذا مو باب تعارض، هذا مو باب تعارض والترجيح على أساس نحن نتقي من عمل يرون الطهارة في الخمر، بل لأجل هنا رواية أخرى وهي رواية الممرضة بغض النظر عن التعارض. تقول الرواية الصادرة عن الصادق تقية، فهنا تكون النتيجة الخلل بحجية للرواية الدالة على الطهارة. لأن في رواية هي بنفسها هذه يسمونها حكومة رواية على رواية في جهة الصدور مو في الدلالة. تدل على فقد الرواية الأخرى للشرائط الداخلية للحجية لا من باب التعارض. نعم. هذا بالنسبة إلى نعم. وأما أنه يمكن رواية واحدة تصدر بداعي تقية وبداعي جد، يعني جهة الصدور يمكن أن تكون متعددة، هذا لابد أن نلتفت إليه إلى ما شاء الله في الروايات. يعني ترى مثلا بعض الروايات فقرة منها صدرت بداعي التقية، فقرات أخرى بداعي الجد، بل في فقرة واحدة، بل في جملة واحدة أصل المحمول جدي، بيان الموضوع قيد في الموضوع تقية. انظر كيف التفكير، هذا موجود في الروايات كثير. ولذا يجب أن الباحث في الاستنباط أن يكون يقظ متنبه لهذه الجهة، أنه من جهة على حال افرض الموضوع في الجملة الواحدة في القضية الواحدة، من جهة قيود الموضوع تقية، من جهة المحمول ما في تقية، أو العكس، من جهة المحمول تقية، من جهة الموضوع ما في تقية، البيان جدي مثلا في الموضوع، هو عليه السلام في صلاة البيان قيود الموضوع بنحو جدي، لكن في المحمول بنحو تقية، في جملة واحدة، في بيان واحد، في رواية واحدة، نعم يفكك داعي جهة الصدور، يتعدد داعي جهة الصدور، هذا موجود بكثرة، وهذا من فنون البيان لديهم عليه السلام. وأعظم من هذا، من هذه النماذج، ترى بعض الأحيان هي كلمة واحدة وجملة واحدة وما شابه ذلك، لكن بلحاظ عدة مداليل مطابقية طولية أو مطابقية التزامية ومطابقية مترامية، بعضها جدي وبعضها تقية، كل هذا متصور مثل ما نحن فيه الآن، نفي الجهر بلحاظ نفي اللزوم جدي، بلحاظ نفي المشروعية تقية، وهو عمدا استعمل هذا الأسلوب يوصل كل المطلبين، يوصلهم بنحو طولي أو بنحو عرضي، هذا مألوف في الروايات. أيضا في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هذا موجود في أبواب صلاة الجمعة الباب الأول، هنا في الرواية الموجودة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قليلا ما الرواة يجمون ألقاب الأئمة، هنا موجود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث ما فرض من الصلاة، منها يعني ذاكر الإمام عليه السلام استعراض الفرائض الصلاة في الأسبوع كلها كامل، منها صلاة واحدة وهي الجمعة إلى أن يقول والقراءة فيها جهار والغسل واجب وعلى الإمام فيها قنوتان، يعني صلاة الجمعة طبعا لأن فيها خطبة وكذا، عبر والقراءة فيها في صلاة الجمعة جهار، الآن الغسل واجب حمل على الاستحباب الشديد، بعضهم يحتاط في الغسل غسل الجمعة، وعلى ما فيها قنوتان، إذا القنوتات مستحبة أيما كان لكن القراءة فيها جهار، مرت بنا صحيح الجميل إنما يجهر إذا كانت خطبة يعني صلاة الجمعة. المتأخرين يحملون على شدة الاستحباب، المتقدمين يحملون على شرطية اللزوم في صلاة الجمعة الجهر. وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أيضا، هذا في أبواب القراءة في الباب 73، قال يعني في بحث عن صلاة الجمعة: ليقعد قعدة بين الخطبتين، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. وأيضا في صحيح العزرمي في أبواب القراءة الباب 73 في المأموم في صلاة الجمعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها. مأموم في صلاة الجمعة أدرك ركعة من صلاة الجمعة، لابد يتمها بركعة. الركعة الثانية التي سيتمها المأموم فرادة، لكن هي فرادة، سامعين صلاة الجمعة فرادة يصير لما يصير، يعني هاي الركعة الواحدة هي صلاة الجمعة لكن فرادة، اعتبار ما لحق إلا على ركعة من صلاة من؟ صلاة الإمام. هنا ماذا يصنع فيها هاي الركعة الواحدة المأموم؟ يصليها جهرا، يأتي بهذه الركعة جهرا، تحسب له مدام أدرك الجمعة كأنما أدرك الخطبتين. مو بتواني الكلام، انه لم يدرك يعني لم يدرك. إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة، أو ربما هو حار الخطبتين راح يجدد وضوء، خشي راح يجدد وضوء، اضطر إلى تجديد وضوء فما لحق إلا على ركعة مثلا، كل هالصور تتصور. وقد سبقك برفع بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها. المتأخرين دعوا الإجماع على ندب الجهر في صلاة الجمعة، ولكن هذا الادعاء الإجماع لا أساس له، لأن المتقدمين ظاهرهم اللزوم، يعني لم يصرحوا بالندبية، لذا كان أقل تقدير الاحتياط في الجهر في صلاة الجمعة كما مال إليه صاحب الجواهر عليه تعالى. نعم، يعني بعبارة أخرى ليس لدينا حتى من رواية نافية، رواية نافية للجهر في صلاة الجمعة، كي مثلا يجمع بينها وبين ما تقدم بشدة الندب والمجرى. الروايات النافية إنما تنفي فقط في ظهر الجمعة لا في صلاة الجمعة. فالصحيح إذن أنه الاحتياط إن لم يكن أقوى في صلاة الجمعة التي ذات خطبتين الجهر. نعم في ظهر الجمعة مستحب شديد، سيما إذا كان جماعة، سيما إذا كانت في الحضار، مر بنا أنه بمثابة صلاة جمعة مخففة. يعني ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام التأكيد على الجماعة في ظهر الجمعة مع عدم توفر شرائط صلاة الجمعة، تأكيد بالغ أكثر من التأكيد على الجماعة في سائر الأيام، خصوص الجمعة من الجماعة يجتمع فيها الناس، سبحان الله، الجمعة يجتمع فيها الناس، الجماعة في ظهر الجمعة مؤكد عليها تأكيد بالغ بالغ جدا جدا. ظهر الجمعة في السفر حتى فضلا عن الحضر، في السفر فضلا عن الحضر، لأنها من مراسم الاجتماع في الجمعة في يوم الجمعة، تأكيد شديد بالغ. كيف مر بنا الآن الجهر في ظهر الجمعة مؤكد عليه أكثر من الجهر في بقية الموارد، كذلك هنا الجماعة. نعم، لما مر بنا الآن قبل قليل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة 21، يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة. في الظهرين اللتين هما صلاة، اللتين هما أو اللتان هما صلاتان إخفاتيتان، يستحب الجهر بالبسملة فيهما في الحمد وفي السورة. الكلام لا يقف عند الظهرين الأولتين من الظهرين، ماذا عن لو قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة سواء من الظهرين أو من المغرب والعشاء؟ أليس مخير المصلي بين التسبيحات الأربع والقراءة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات، من الصلوات الجهرية أو من الصلوات على كل الإخفاتية؟ من الصلوات الجهرية أو الصلوات الإخفاتية؟ هل يجهر بالبسملة لو اختارها أم لا؟ ظاهر القدماء الجهر بالبسملة مطلقة، الجهر بالبسملة مطلقة سواء في الركعتين الأولتين الإخفاتيتين الظهر والعصر أو في حتى الأخيرتين أو الأخيرة، يستحب الجهر بالبسملة مطلقا. طبعا الشيخ حسين العصفور من علماء الأخباريين عند شرط صحة لزوم الجهر، الجهر بالبسملة مطلقة حتى في الإخفاتيتين عند شرط صحة، وهذا لم يذهب إليه هو فقط الشيخ حسين العصفور ابن أخي الشيخ يوسف صاحب الحدائق، بل الصدوق رحمة الله عليه، الصدوق وابن براج ذهبا إلى وجوب الجهر بالبسملة مطلقة، وجوب الجهر. وكذلك أبي الصلاح الحلبي رحمة الله عليه ذهب إلى وجوب الجهر بالبسملة في الأولتين من الإخفاتيتين، أما في الأخيرتين إلى الرجحان، ذهب إلى الرجحان. إذن هناك من ذهب إلى لزوم الجهر بالبسملة مطلقة، الإخفات والجهر، الجهر فيما ينبغي الجهر والإخفات فيما ينبغي الإخفات، هذا إنما هو في غير البسملة. أما في البسملة هناك جماعة من القدماء ذهبوا إلى لزوم البسملة مطلقة، يعني شرط صحة، فلو أخفت في البسملة بطلت صلاته، يعني هكذا ذهب الصدوق بن براج وأبي الصلاح الحلبي. وكما مر بنا ظاهر القدماء عدم اختصاص استحباب الجهر بالبسملة بالأولتين، بل يعم الأخيرتين لو اختار القراءة يجهر بالبسملة. وسنلاحظ إن شاء الله الأدلة دل عليه. وإن كان المتأخرين وفاقا لابن إدريس اختصاص استحباب الجهر بالبسملة الأولتين، عفوا لما قلت متأخرين مو كل متأخرين، جملة من المتأخرين هذه الأعصار لا كلهم، جملة من متأخري الأعصار فيها جملة منهم يذهبون إلى اختصاص استحباب الجهر بالبسملة فقط بالأولتين، فلو اختار القراءة في الأخيرتين أو في الركعة الثالثة في المغرب اختار قراءة الحمد لا يستحب له الجهر بالبسملة. جملة قليلة، ولا الأكثر كثرة ضاربة قديما وحديثا إلى عموم الاستحباب. الروايات الواردة في هذا المجال صحيحة صفوان الجمال، طبعا هذه الروايات سنقرأها إن شاء الله كثيرة، بس ننتقي منها خمس روايات، كل رواية كما سنقرأها غدا إن شاء الله دالة على فرض من فرض، يعني صورة من صور دي الأقسام التي مرت بنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.